لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أصدقاء مربع الرائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع، معي أنا حاتم النجار. كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصة جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيش اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. قبل ما نعرفكم براعي اليوم قبل ما أعرفكم ضيف اليوم، نحب نشكر راعي بودكاست مربع مرسول، أرهب تطبيق سعودي في العالم اللي يوصل كل شيء لأي مكان في أي زمان. ساعدنا أيضا نوصل بودكاست مربع لكم، كل ما جيت تطلب اطلب مرسول، كل ما طلبت مرسول استخدم كود مربع اللي بيكون فيه عروض متنوعة طوال العام. أما ضيفنا اليوم فهو يزيد المهيدب، ونحن الآن في مكتبهم. يا أخي أحب مربع أن كل حلقة في مكان، فمكتبكم ما شاء الله جميل، الفيو جميل، احنا في الرياض والشبابيك واشياء حلوه، ولونكم ما شاء الله جميل ورا. يزيد المهدب يعمل في سكوبير. سكوبير هي منصه تمويل جماعي. ايش يعني تمويل جماعي؟ يعني عندك مشروع تحتاج 10 مليون، يجيبون لك 10 مليون. كيف يجيبون لك 10 مليون؟ ما نبغى نوعد وعود كبيره. كيف يجيبون لك 10 مليون؟ كيف تقدر تبدا مشروع بدون راس مال؟ كيف تقدر تخلي شركائك 500 واحد؟ هذا هو التمويل الجماعي اللي بنتكلم عنه. بنتكلم أيضا عن المشاريع، متى صح تبدأ مشروع ومتى غلط تبدأ مشروع. اطلع يزيد في سكوبير وفي تجارب مختلفة على شركات كثيرة، عرف كيف تفشل وكيف تنجح وإيش قصص الفشل والنجاح، متى صح أنك تبدأ مشروعك ومتى غلط أنك تبدأ مشروعك. فبنتكلم عن هذا الشيء أيضا. وقبل ما نبدأ نتكلم عن سكوبير التمويل الجماعي، قال يزيد أنه ما درس وتخرج مباشرة، كان عنده رحلة وتنوع. طبعا أنا بالقوف أحب هذه القصص. أول شيء بنبدأ مع يزيد عن هذه السالفة. أهلا يزيد.
يا هلا والله، سهلة، نورة الرياض والله.
الله يعطيك العافية بهلها وكذا حركات.
الله يعطيك العافية.
مكتبكم جميل والله ما شاء
الله. الله يخليك، وحتى اللون جميل. ده هذه لما مديرنا الفاوندر يكون ذوقه حلو طبعا هو موجود قاعد نمدحه. الله يعافيك.
طبعا يعني ما أقدر أنا أتجاوز قصة أحد ما درس على طول شيء واحد وكذا، لاني احس انه هذه القصص حلوه ومفيده، لانه في كثير ناس مسحوب عليهم ما عندهم هذا الفرصه، انه كان في الثانوي اختار تخصص درس هذا التخصص ونجح. فقول لي ايش سالفتك في الموضوع وكيف وصلت الى التمويل الجماعي والماليه.
جميل. طيب انا تخرجت من الثانوي، يمكن شويه قصه مختلفه، لكني كنت الى نهايه الثانويه كنت في الخبر، والله الحمد يعني كانت من أعظم التجارب في حياتي أنها كانت المعيشة في الخبر. جلسنا في الخبر بعد نهاية الثانوية، أنا كان عندي اهتمام كبير في التقنية، كنت جدا جدا يعني من نوع اللي دائما يعني أفكر كمبيوتر، أركب كمبيوتر، أخبار التقنية والأمور هذه كنت دائما مهتم فيها. طلعت لله الحمد يعني كانت الأمور سهلة كثير في هذه الفترة. طلعت بعثة في أمريكا، خلصت فترة اللغة، كنت في حيرة، ما أنا تماني عارف وش ممكن يكون التخصص المناسب. كنت أعرف أني أحب التقنية، جدا أحب التقنية، وكنت أعرف أني بنفس الوقت أحب الإدارة. فلقيت فيه تخصص قاعد يجمع المجالين هذه، اللي هو إدارة تقنية معلومات Information Technology Management. فقلت واضح أن البيرفكت فيت مرة، يعني التخصص هذا مناسب، فتخصصت إدارة تقنية معلومات. أذكر أول مادة أخذتها برمجة، رغم أني الحمد لله طلعت بي من المادة، لكن كان واضح لي تماما أني مستحيل يعني أن يكون هذا المسار اللي أمشي فيه. فيعني شاءت الأقدار، ويعني تجربتي في أمريكا ما اكتملت.
بعد كم سنة؟
تقريبا سنتين ونص. يعني يمكن لها قصة مختلفة شوي. في أنا دخلت وقتها في موضوع عالم أبل، موقع عالم أبل المدونة المشهورة. لكن أوكي، خليني بتكلم شوي عن تجربة عالم أبل. خلال الفترة هذيك أنا كنت من أيام الثانوي ومتوسط حتى قبل، اهتمامي في التقنية كان جدا كبير، وكانت لغتي صراحة ضعيفة الإنجليزية، فكنت أعتمد على المصادر العربية. كان في موقعين كنت جدا مغرم فيها، عالم التقنية وعالم أبل. عالم التقنية بقيادة أستاذي سعود الهواوي، وعالم أبل بقيادة الرائع جدا يزيد الغريبي. كان المصدرين هذه كنت يعني ما أفوت منها شيء، أعتبرها المصدر الرئيسي. عالم أبل ما كان فيه مدونة واحدة تنزل لو أنا أقرأها. كان الفريق اللي كان وراء عالم أبل كان فريق يعني عظيم عظيم جدا جدا جدا. الفريق هذاك اليوم كل واحد بحد ذاته صار يعني شيء كبير ومميز. لو بتكلم كان المؤسسين كانوا سعود الهواوي، أستاذ سعود الهواوي، يزيد الغريبي أسس الآن ريز ماركتينج ايجنسي، عبد الله أبا حسين اليوم في التسويق في STC، يعني فريق عظيم جدا كان من وراء يعني اللي شاركوا ككتاب وفي صناعة المحتوى.
هذا عام كم؟
أعتقد أنهم بدوا يمكن 2013، يس يمكن أتوقع أنهم بدوا 2000 لا قبل 2013، لا قبلهم ما أنا متأكد بالضبط، يمكن 2010.
كان في شلة قليل أصلا اللي مهتمين في المجال كلهم كانوا موجودين.
يس كان عالم تقنية كان بادي قبلهم سعود الهواوي، وكانوا هم أصدقاء لسعود اللي هم يزيد الغريبي وعبد الله بحسين، فيعني طلعوا اللي نحب أبل أكثر، نبغى شيء خاص بأبل، فيعني طلعوا بعالم أبل وقتها. بضيف للفريق اللي كان موجود كان عبد الله السبع يعني اليوم يعني أعتقد أنه أحد أشهر القامات في عالم التقنية في العالم العربي إجمالا. كذلك فيه سادي محمد ملياني اليوم في وقود للتقنية من أفضل الشركات في التطوير. كان في من ضمنهم سعود الخميس يعني اليوم في تيلرز وبحد ذاتها تيلرز اليوم شيء كبير. وأليار كان من ضمن الرهيبين اللي تعرفت عليهم في كلب هاوس، وصادفتنا كلنا كنا في عالم أبل يوم ما. والدكتور وأليار اليوم يعني في أمريكا وفي يعني ما شاء الله تبارك الله شيء عظيم جدا. كانوا تقريبا هذول من أبرز اللي كانوا موجودين في عالم أبل. فكان عالم أبل كان سابق زمانه، يعني كان على المستوى العربي في صناعة المحتوى كان شيء عظيم جدا. حتى ما كان على المستوى العربي بحد ذاته، أذكر مثلا كان عدد المتابعين في تويتر كان يتجاوز حتى المواقع الأمريكية المتخصصة في أبل، لأننا نتكلم عن ماك رومرز و 9to5 ماك، كان أعتقد فيه فوق 100,000 متابع، لكن كان محتوى يعني ممتع من كل ناحية. المحتوى يعني تصاميمهم كانت رهيبة، التدوينات مختصرة ورهيبة وتو ذا بوينت وفي تبس رهيبة وكل شيء. فكان عندي انتماء كبير لعالم أبل
بس كمتابع
في ذيك الفترة. وقتها يزيد الغريبي اتجه، يعني كان هو الأساس في عالم أبل، اتجه بأنه يعني أسس شركته الخاصة، فعالم أبل صار فيه يعني انحدار كبير، توقف، صار فيه شبه توقف لعدة أشهر. كان وقتها أعتقد في مؤتمر، أعتقد أنه كان آيفون 4، يس كان مؤتمر آيفون 4 أعتقد أو آيفون 5 ناس أو أي واحد فيهم. المؤتمر هذاك كان خلاص بيجي يوم المؤتمر وموقع عالم أبل خامل، يعني أنا كمهتم ومتابع كان مزعجني الموضوع جدا، وكنت عارف إنه في آلاف مثلي يعني جدا يعني محبطهم مزعجهم إنه مصدرهم الأول خلاص ما راح يغطي، بيبلشون بعبارهم شلون بيغلفون أخبار المؤتمر وزي كذا. لي تجارب سابقة في التغطيات وغيرها في المنتديات، منتدى الإقلاع وغيره، فيعني أحب صناعة المحتوى بشكل عام. فاتجهت، كان وقتها تواصلت مع عبد الله أبا حسين، أتمنى أنه يشوفه ويمسي عليه بالخير، تواصلت معاه وطلبت منه أنه يعني كجزء من الرد المعروف لعالم أبل أني ودي أمسك هذاك اليوم أغطي المؤتمر بشكل كامل كتدوينات وتغطية تويتر وغيره. فكانت هذيك بدايتي مع عالم أبل. مسكت بعدها رئاسة التحرير، وكان معي صراحة فريق رهيب جدا، أخص منهم يمكن زميلي عبد الهادي العتيبي، من أكثر الأشخاص استمتعت بالعمل معهم في حياتي. يعني كانت تجربة رهيبة. النقطة أنها كانت تجربة كنت مستمتع فيها لدرجة أهملت الدراسة. أنا من يومي أساساً ما أحب أدرس وأدور العذر، فكان أهملت الدراسة بشكل جداً كبير إلى أنها.
وكانت وظيفة ولا بس تطوع
وكذا؟ بين وبين تقريباً. فكان أذكر جاني حرمان من الجامعة. كان جاني حرمان من الجامعة، أني كنت صراحة مهمل جدا أدور العذر، ومستمتع لأبعد درجة. يعني أذكر من التجارب اللي ممكن يطلعنا فيها كان كنا نتواصل مع أبل نفسهم، أبل ما كانوا بادين في الشرق الأوسط بشكل كبير، فكنت دائم أتواصل مع أبل بريطانيا إنه يمكن أقرب شيء لنا، يعني أوروبا العدد يعني في الشرق الأوسط يعني يكون هي المسؤولة، إذا ما في قسم خاص في الشرق الأوسط يكون القسم الأوروبي. فأذكر أني أزعجتهم بالإيميلات، إلى أن جاء يوم تواصلت معي الأستاذة سالي حمندي من أبل، من العلاقات العامة، كانوا توهم بادين في تأسيس في دبي وقتها، كانت المرحلة اللي سبقت أنهم يفتحون فروع اللي في دبي وبوظبي. فتواصلت معي، كانت سان فرانسيسكو، كان في أحد المؤتمرات ودعتني وجلسنا مع بعض تناقشنا، شفنا وش في ممكن يكون فرص عمل تجمعنا وتعاون. فكانت بحد ذاتها تجربة يعني لا أنساها صراحة. يعني كنت كذا في طاولة يعني مدراء العلاقات العامة لأبل حول العالم، فكان شيء مبهر جدا. أنا أي واحد يعني مهتم في أبل، فيعني والستاندرز اللي رسمتها أبل في كل شيء كان يعني كان شعور صراحة رهيب جدا. ففعليا تجربة عالم أبل فتحت لي يعني أبواب كثيرة، لا من نواحي علاقات ومن نواحي يعني كتجربة أنك تشتغل مع أفضل شركة في العالم من نواحي كثيرة، فكانت تجربة عظيمة جدا. أذكر بعد ما جاءني الحرمان، كان الحرمان تقريبا سمستر، رجعت بعدها للرياض، كنا وقتها نقلنا للرياض. في هذه الفترة كان فيه
دقيقة، لما جاك الحرمان حسيت بندم ولا كنت مبسوط مرة بتجربة أبل لدرجة أنه أي عادي شدار؟
لا والله ما كان عادي صراحة، يعني مزعج ومحبط كان الشعور. أوكي كنت يعني اوكي كان ما عندي مشكله اني اهمل وان الجريد سنخفض، بس عاد مو بالدرجه حرمان، كان شويه مزعج الشعور. وطبيعه الحال انك ترجع يعني الناس تتوقع انك في امريكا قاعده تدرس ترجع وفجاه وش جابك يزيد، تشرح الحاله يعني مو بافضل شعور صراحه ممكن تعيشه. ف بعد ما جاني الحرمان رجعت الرياض، كانت 6 شهور سمستر الحرمان. كنت وقتها في امريكا، كان فيه مطعم او محل عصيرات متخصص بالسموذي بالذات، كنت مغرم فيه، مغرم بالمحل جدا يعني لذيذ لابعد درجه، وكنت جدا افكر يا اخي ليش ما افتح محل زي كذا في السعوديه. فقلت لعلها يعني الخيره ان الحرمان هذه يكون فرصه اني استكشف الفرصه في اني اسس المحل هذا في الرياض. خفت شوي من الخطوة، فقلت خلني باخذ خطوة تسبقها قبل ما أخذ خطوة جدية بإني أسس محل، بإني خلي بشتغل في محل من هالنوع. فأذكر وقتها اشتغل في دكتور كيف مدة 2 سنين، كان الفرع هالكلام 2015 أتصور، كان فرع
على دقيقة لما رجعت من الجامعة قلت بتكمل جامعة
ولا كنت أصام اللي بكمل جامعة، بس كنت بشتغل الست شهور هذه أرتب أموري وصححها وأشوف فرصة إذا أقدر أفتح بزنس يعني why not يعني. فرجعت اشتغل في دكتور كيف، كان فرع عندهم في الرياض على الدائر الشمالي، تقريبا حول ما بين الدائر الشمالي والملك فهد على الغدير. كان فرع مشهور جدا لأنه كان مصمم على شكل كوب كبير، فكان واضح جدا من الدائري، فكان أساسا الزحمة اللي كانت على الفرع كانت جدا مرعبة. يعني كنت أجي تقريبا على 7 الصباح، كان يجي قبلها أحد العمال، يجي الظهر أعتقد من 6، يمكن في طابور يمكن 10-11 سيارة. كان ضغط مرعب جدا يعني العمل صراحة، يعني كان فيها تهذيب للنفس كثير انك تتعامل مع الناس بالطريقة هذه مع الضغط الكبير اللي موجود. يعني وأمانة الناس كانت يعني كانت تساعد بعد، يعني ما كان كثير وقتها السعوديين اللي قاعدين يشتغلون في هالمحلات، فإذا كان شافوني في الكاشير كثير كان يعني يقول لك كلام، ويعني يحاول يكون وسيع صدر حتى لو أخطيت أو أي شيء، أخطينا أقصد في الطلب أو أنك كنا متأخرين أو شيء، إذا شافك سعودي يعني كان مرة يكون تعاون رهيب اللي يهون عليك كل شيء والله، وكانوا يتسامحون. يعني أذكر يعني
جبت العيد.
يعني في ناس كثير كانت تطلب كابتشينو احيانا اذا اسويه يعني يمكن يطلع اقرب ما يكون للاتيه، فالله يجزاهم خير اللي عفوا عني ذيك الفتره. فكانت صراحه تجربه عظيمه من ناحيه، بس وضحت لي قديش انه لا الموضوع ما هو سهل. تسوي محل عصيرات، لا الموضوع ابدا ما هو بالسهوله اللي تخيلتها من نواحي كثيره.
ايش الشيء اللي كنت تحسه عادي وانصدمت؟ التشغيل.
التشغيل طبعا، التشغيل، التوريد، الاختيار.
احنا بدينا نتكلم عن قصص الفشل، لانه انا ادري انه هذه الظاهر انه بتكون قصه فشل.
لا ما كانت قصه فشل، هذه كانت تجربه، يمكن قصه الفشل التجربه الثانيه. احنا كرب بالضبط.
طيب بس انت الحين ابغى افتح محل عصير وكذا، بس قلت بتعلم اول.
يس.
هل كان يمديك تبدا تفتح قبل لا تدخل دكتور كيف؟
كان ممكن اني احاول القى فندنج وزي كذا، عندي اسس يعني، يعني من الاهل ولا اي شيء يعني. كان ممكن واحد يقدر يلقى لها طريقة، لكن كنت ماني مرتاح، كنت أحس الموضوع شوي محتاج يعني.
وإيش اللي صدمك في صعوبة الموضوع؟
يعني كان موضوع مثلا اختيار المنتجات، الخلطات اللي تكون موجودة، موضوع الإعداد، يعني أنه طعم الطعم وكيف تضبط الطعم ومن يكون واقف على المحل، جوانب كثيرة صراحة في التجربة، التسعير، التسويق، جوانب كثيرة في التجربة كانت صراحة يعني وضحت لي أنها لا الموضوع مو بالسهولة اللي توقعتها، في بوتنشل بس ما هو بالسهولة اللي توقعتها أبدا. فكانت صراحة شهرين ونص تقريبا كانت رهيبة، من أجمل التجارب يعني كانت في دكتور كيف هذا الوقت. وكان نفس الوقت على أساس أنه في عالم أبل قلت بخفف الشغل، فسويت شوي ريستركتورينج بعض الأمور على أساس أنه أخفف الشغل. رجعت أمريكا بعدها بست شهور، سمستر جديد، كانت الجامعة حاطة علي شوية ريستركشنز أنه لازم تجيب جريدز كذا، لازم غياباتك ما تجاوز كذا. ما كان عندي مشكلة وخاص، قلت إن شاء الله أني جاهز أنه أبي أكمل. الفترة هذيك تعرضت الإصابة في الركبة، كانت من لعب الكورة، سببت لي مشاكل جدا جدا كبيرة في النوم. توقعت أنها شيء بسيط في البداية، لكن لا اتضح لي أنها يعني ما هي شيء بسيط، سببت لي مشاكل ما كنت أقدر أنام منها. فرحت فحصت وقتها، رحت أفحص واتضح بأنه كان في عندي قطع في الغضروف، فكان يتطلب عملية. فأذكر حتى جدولت العملية أول يوم بعد الفاينلز، بناء عليه على المشاكل هذه، المشكلة هذه اللي كانت عندي أثرت علي صراحة في شوي في الجريد وحتى في الغيابات في أحد المواد. فأذكر أنه ما جبت كل شيء كانوا طالبين الجامعة، بس كنت جدا مطمن، كنت يعني قلت يعني معليش في أمريكا ومسوي عملية أكيد أنهم بيتفهمون، يعني فعلا كان في عذر يعني الموضوع. تفاجأت بأنه كان في حرمان جديد، قالوا لي حرمان سنة كاملة على لأنك ما جبت الأشياء اللي كنا طالبينها منك بشكل كامل، جبت لهم العذر الطبي، أشياء حسن سيرة وسلوك، كل شيء جبته. اللجنة رفضت تماما، قالوا لا حرمان سنة. آمنا بالله، قلت إن شاء الله خيره. رجعت الرياض وقلت معلش بكمل، إن شاء الله بكمل، بفكر بالأوبشنز اللي قدامي، بس إن شاء الله بكمل دراسة. رجعت الرياض قلت أشوف، وقتها حسيت إن اكتفيت من تجربة عالم أبل، فوقفت العمل وقتها عن عالم أبل، قلت أبي أخذ تجربة جديدة. أتيحت لي فرصة، كان فيها مجموعة من الأقارب كان عندهم مقهى كان ترندي وقتها جدا في الرياض، أحلى كرك، كان بادي من 2014، كان يعني في بداياته كان يعني يحقق نجاحات جدا جدا كبيرة، يعني طوابير سيارات وكل شيء، كان يعني كان عندهم أكثر من ميزة، كان منتج الكرك ما كان يعني ما كنت تلقاه في المحلات منتج الكرك يعني، ويقدم كذا بطريقة يعني القهوة وشيء مشغل مرتب، والشباتي برضو. والجانب الثاني أنهم كانوا هم بنفسهم كانوا يعني موجودين في المقهى،
المؤسسين
كانوا مثلا يأخذون طلبات، يعني يساعدون في التجهيز وغيره. فكان شوي أحدث ضجة وقتها المقهى بأنها من الجانبين هذه، إنه كيف الكرك، والكرك والله طلع شيء رهيب الكرك خاصة في الشتاء، يعني شيء خرافي جدا، وبرضه إنه كيف هذول السعوديين وقاعدين موجودين وقايمين على العمل بنفسهم وغيره. فكان حقق نجاح مبهر في بداياته، فالتحقت فيهم بعد ما يعني شوي على ما قال شهر العسل أو الفترة الذهبية للمقهى كانت يعني تقريبا انتهت. كانوا أوريدي وقتها توسعوا، كان فيه فرعين إضافية غير الفرع الأساسي. كانت التوسع أبدا ما كان مدروس، يعني اختيرت يعني فروع تكاليفها عالية، ويعني ما كان عليها المناطق ما كان اختيارها ممتاز صراحة، كان يعني في إشكاليات في أن وصول الناس لها ومن ممكن يشتري منها، كان في أكثر من إشكالية. أذكر مثلا أحد الفروع كان في منطقة يعني تقريبا دخل الناس هناك يعني قد يكون منخفض نسبيا، فكان يعني أثر هالشيء بأنه يقول لي مثلا شلون تبيع لي كرك بستة ريال او شاهي بستة ريال وانا يعني اسوي، يعني مع انه كان السعر جدا يعني مقارنه بالباقيين كان جدا معتدل، لكن لا لانه يعني بالنسبه له يعني شاهي ولا كرك ولا هذه لا ما تنباع بالاسعار هذه. فكان يعني هذا اثر شيء كبير على المشروع، فانضميت لهم، مسكت امور مرتبطه بالتشغيل. كانت تجربه بعد يعني جدا صراحه يعني دسمه ومفيده جدا، يعني انك تنضم في مشروع لمشروع في مرحله يعني كان عايش فتره ذهبيه وبدا بالانحدار بعدها، فكيف تتعامل مع الجوانب هذه. فاذكر كان يعني من الخطوات اللي حاولنا نسويها ألغينا أحد عقود الفروع اللي كانت موجودة، قللنا التكاليف، حاولنا نستهدف إنه فرع جديد في مكان أفضل، حاولنا نأخذ مجموعة من الخطوات. أمانة ما قدرنا نتجاوز الدروب اللي كان موجود، كان في مجموعة أخطاء، يعني كان من أهم موضوع التوسع يعني ما كان مدروس جدا التوسع، وكذلك كان في يمكن كان في مشكلة يعني تعاني منها مشاريع كثيرة، كان موضوع الموسمية. الكرك يعني منتج موسمي في الشتاء، طيب في الصيف يعني احنا في الرياض يعني الشتاء يعني محدود جدا، طيب في الصيف ايش تبيع؟ حاولنا نزلنا منتجات مختلفة يعني نستهدف فيها يعني تتناسب مع الصيف، لكن ما كان الناس متقبل، لا انت اسمك احلى كرك، فانت اكيد ما عندك الا كرك كويس يعني، ويعني والكرك ما راح يجيك الا في الشتاء. فأثر علينا موضوع الموسمية بشكل كبير، وكان صعب تداركه، حتى كنا نفكر وقتها بأنه ممكن نغير اسم المشروع بشكل كامل عشان نقدر ندارك الإشكالية هذه. فكانت صراحة تجربة جدا عظيمة. كان عندي كنت وقتها ناوي أرجع أكمل في أمريكا، طبعا تجربة أحلى كرك يعني برضه كانت هي وتجربة عالم أبل وضحت لي قد إيش أنا مهتم ويثير اهتمامي جدا موضوع الـ 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 الأمور المالية، وبالذات في ستارتابز. يعني تجربة عالم أبل لأن كنا يعني نغطي أخبار تطبيقات، فالتطبيقات طبيعة الحال هي ستارتابز، مشاريع تقنية ناشئة، فأنا كيف قاعد أشوفها، كيف الناس من اللي وراها المشاريع وش قاعدين يسوون، كيف يتطورون. كنت قريب أحاول أطلع بشكل دائم على اللي قاعد يصير في السيليكون فالي، يعني حتى حاول كنت أستغل فترة تواجدي في أمريكا، رحت يمكن رحت كاليفورنيا سان فرانسيسكو بالذات يعني منطقة سيليكون فالي يمكن رحت 4 مرات. في أحد المرات أذكر خدت اير بي ام بي سكنت يعني كذا مع شباب، يعني كل واحد فيهم عنده ستارت اب أو يشتغل في ستارت اب، فأذكر كانت مثلا كان يسوون مثلا ليلة باربيكيو زي كذا، كان يعني الجلسة كانت غريبة جدا، تسمع ناس إن تولف والله صديق ناس يعني استحوذوا على مشروع بقيمة مدري كم مليون، فلان يعني الفي سي الفلانية عطوه عرض بقيمة كذا بتقييم كذا، والله فيه هذاك جوجل عرضوا عليه إنهم يستحوذون على مشروع بشكل كامل، فكان أشبه ما يكون بالأحلام، يعني شيء تشوفها أفلام بس يعني صعب استيعابها شوي لما تشوفها قدامك. فكان جدا جدا يثير اهتمام الموضوع هذا، فبين لي أنه لا التخصص اللي أنا رايح له قد يكون المالية هو التخصص الأنسب أني أدرسه. ففي هذيك الفترة يعني ما تم صارت المشكلية في الفيزا في موضوع أني أرجع لأمريكا، فوقتها لجأت أنه أشوف الجامعات السعودية. أذكر كانت خطتي كانت الخطة المثالية بالنسبة لي أني أدخل جامعة الإمام وتجيني المكافأة، بقدر أخلص بسرعة يعني نسبيا ومتعارف علينا الإمام يعني يمكن أسهل من غيرها، وبكون أشتغل بارت تايم بنفس الوقت، فبكون يعني بخلص بسرعة، بكون اشتغلت يعني أنا واحد أحب أشتغل أكثر من أدرس، فبكون اشتغلت وخلصت بسرعة وعندي سيولة يعني في مكافأة ماشية وكل شيء. فوجئت بأن الإمام وجامعة الإمام جامعة الملك سعود كلها رفضتني بسبب أنها كان لي 6 سنوات خريج ثانوي، فرفضوني للسبب هذا، فما كان عندي خيار إلا تقريبا جامعة الأمير سلطان، فرفعت طلب استثناء على الشرط هذا وقبلتني الجامعة. أذكر حتى يوم اتصلوا علي الجامعة أنه يبشروني أن ترى قبلناك، الاستثناء اللي رفعته ترى وافقوا عليه إدارة الجامعة. كنت أقول أوكي أوكي يعني يلا الحمد لله، يعني أنت ما أنت بالخيار الأول لي بس يلا دامها صارت. بعدها بفترة اتضح لي لا، أن جامعة الأمير سلطان هي في الإدارة المالية بالذات يعني تعتبر من أقوى جامعات السعودية، وفي الرياض بالذات يعني كثير صنفها هي الأقوى، يعني يمكن هي والبترول يعني لحد متقارب. فكانت كان هذا اللي كان هذه كانت تجربتي في الدراسة بشكل عام. الحمد لله جامعة الأمير سلطان ضغطت نفسي، أذكر يعني تقريبا كنت أخذ صيف بشكل مستمر فقدرت أخلصها تقريبا في 3 سنوات. كنت حاسب حسابي أن السمستر الأخير بحاول أخفف عدد ساعات عندي بحيث أن أقدر أشتغل وقتها، فكنت مجهز لستة وين الأماكن ممكن أشتغل فيها. اللستة كانت يمكن تقريبا أول 10 خيارات كانت كلها شركات استثمار جريء، يعني كنت مغرم جدا أنا بالمجال هذا. أذكر وقتها قابلت كنت في مؤتمر عرب نت، أعتقد عرب نت، قابلت الأستاذ محمد الزعبي بارتنر في نماء فينشرز. فكيف الحال سام محمد؟ أنا مهتم أني أشتغل معاكم بارت تايم يعني بداية من السمستر الجاي. فقال خلاص ممتاز نرتب مقابلة. كنت حمس جدا للمقابلة وكنت يعني كنت واثق جدا اللي بنقبل عندهم. وأذكر وقت المقابلة كان صراحة مقابلة مستحيل أنساها في حياتي، يعني كانت كان لسه محمد كانوا يبحثون في نماء عن شخص متخصص في الفاينانشال موديلينج، شيء مرتبط بالإكسل. أنا صراحة ما كنت جيد فيه، ويعني قد يكون شوي الموضوع مرتبط يمكن هذا موضوع ثاني شوي مختلف، لكن الجانب التعليمي عندنا قد إيش هو يعني في مشاكل كثيرة. يعني العرف عالميا أن أي طالب مالية المفترض أنه يدرس مادة financial modeling، عندنا أعتقد غالب الجامعات ما فيها. سمعت أن بعض الجامعات أضافتها مؤخرا، لكن أتليس على وقتي أنا ما أعتقد ما كان في أحد عنده المادة بشكل إلزامي، وهي تعتبر مهارة المفترض أي طالب مالية المفترض أنها موجودة عنده، فكانت ما كانت موجودة عندي المهارة هذه. فبناء عليه تغير النقاش بشكل كامل، يعني واضح أني ما كنت فت مناسب. فقعدت أتناقش مع سام محمد عن أذكر سألني وقتها قال لي يزيد أنت وين تبغى تروح أو وين شايف نفسك بعد 15-20 سنة، يعني وش الأهداف بالنسبة لك؟ قلت والله أنا بالنسبة لي الهدف والحلم أني أكون بارتنر في شركة استثمار جريء. قال جميل جميل طموح. طيب قال لي وش في شركات استثمار جريء تعرفها على مستوى العالم؟ عدت لسيكويا أندرسون هارويتس وغيرها. قال لي طيب وش في شيء يجمع البارتنرز اللي موجودين في الشركات هذه؟ يعني في نقطة مشتركة تقريبا تجمعهم كلهم، وشيء أشبه ما يكون بأنه يعني هيد الرول يعني يجمعهم كلهم. قلت لما أمانة ما أدري. قال لي اللي يجمعهم أنهم يا أنهم أسسوا ستارتابس قبل أو أكثر من ستارتاب حتى، ما يهم نجحت فشلت ما يهم، بس أنه أتليست أنه خاض المعركة هذه، أو أنهم اشتغلوا في أكثر من ستارتاب يعني على الأقل. فقال لي إذا أنت تبغى توصل للهدف هذا الأفضل أنك تجهز نفسك له. فيه يعني في أشياء يعني ماليا وغيرها يعني مختلفة، لكن عشان تقدر فعلا انك تقيم الشركات بشكل مناسب في الاستثمار الجريء ما في شيء مثل انك تخوض معركه انك تاسس ستارت اب او انك تكون في ستارت اب من بدايتها وتكون تعيش المراحل كلها، يعني الابز والداونز والمشاكل اللي تمر فيها ستارت اب بشكل كامل. فطلعت من المقابله كنت صراحه يعني زعلان شوي، اخذت لي اعتقد اسبوع. رجعت لللستة اللي كانت موجودة عندي، 10 خيارات تقريبا الأولى كلها حذفتها، طبعا كان كلام يعني بعيد عن الزعل، كان كلام يعني واقعي جدا. قعدت رجعت ابحث في الانترنت عن الموضوع وكذا، كان يعني كلام منطقي جدا جدا جدا. فرجعت للليسته اللي عندي، كان الليسته فيها الخيار الثاني بعد شركات الاستثمار الجريء كانت شركات تمويل جماعي. كان وقتها كان المجال توه بادي وقتها، فكان من ضمن الخيارات كانت شركة كوبير. سبحان الله بعدها بكم يوم صادف أن المدير التنفيذي للشركة عبد الرحمن الذيب زارنا في الجامعة، كان بغرض أنه التدريب التعاوني، يعرض فرصة التدريب التعاوني. فأذكر بعد وقتها بعد ما انتهى البرزنتيشن رحت لعبد الرحمن وقلت له أنا مهتم في التدريب التعاوني وكل شيء، بس خل هالموضوع على جنب، أنا أبي أشتغل من الحين، أبي أشتغل بار تايم. فقال أوكي ممكن نشوف الأوبشن هذا. أذكر سحب علي كم يوم وقتها سحب علي ما كان يرد وقتها، أرسل له بالإيميل هذا اللي ما نشرت له في لينكدين ورد. فرد علي ورتبنا مقابلة، ويعني والحمد لله يعني كانت هذيك بدايتي في سكوبير.
جميل جميل. ما توقعت تقول لي التفاصيل، بس أحس جيد أن قلت التفاصيل، لأنه يعني في فئة كبيرة، وأنا دائما أحب أن أتكلم عن الموضوع، في فئة كبيرة ما عندها الفرصة أو ما صار أنه شاف تخصص حلو من الثانوي وخلاص كمل حياته ولبت عليه. الجيد اللي أنت قاعد تسويه أنك قاعد تجرب أشياء مختلفة، فهذه ما ضبطت، رحت تعرفت على ناس في سيليكون فالي، رحت قدمت هنا، رحت سويت هنا، رحت هنا جربت اشتغلت في مقهى، رحت سويت هنا، رحت. أحس هذه هي كلمة السر حقت إيش أسوي في حياتي. أحيانا بتضبط إنه بيكون في خط أنت اللي تبغاه واللي موجود المعروض والمطلوب يمشون مع بعض وخلاص، تدرس تخصص تشتغل فيه على طول كذا. أحيانا ما راح يصير، فلما ما يصير إيش تسوي، أو لما يصير يكون عندك وقت إضافي. أحس من جد هذه كلمة السر اللي تخلي الحياة تمشي، يعني أنك تقدر تجرب وتروح هنا وتروح هنا وتروح هنا وتروح هنا وتروح هنا. وأظن أي أحد يبغى ينشأ شركة ويبغى يكون شريكة ويبغى يوظف يدور على هذه الصفة، إذا لقاها يقول خلاص أنت رهيب أنت تعال. فحماس والله.
الحمد لله.
والله حماس.
يعني فعلًا أنا أعتقد إني يعني في جوانب معينة قد أكون الحمد لله كنت توفقت فيها جدًا، يعني مثلًا الفرصة اللي تيحت في عالم أبل، يعني في تجارب كثير الحمد لله يعني كان فيها توفيق ربي، لكن يعني أكيد إنه مثل ما قلت الموضوع يحتاج أحيانًا سعي شوي عشان برضو الفرص هذه الواحد يقدر يقنصها إذا توفرت يعني في الوقت المناسب.
ويحتاج مبادرة برضو، أنا أحس كذا كلمة تصير برضو المبادرة، أنك أنت تروح كلمت حقين أبل قلت أبغى أجيكم، كلمت حقين قلت أبغى أقابلكم، طبيت عليه في الاجتماع قلت أبغى أجيكم. أحس برضو هذه صفة ممتازة. فجميل والله قصة جميلة والله، شكراً على المشاركة القصة الحلوة هذه. الفشل في هذه الرحلة، طلعت على شركات كثيرة في سيليكون فالي، وجيد انه تجربتك في امريكا وهنا في التمويل الجماعي، في دراسه الشركات، في موقع قلت لي انك كنت مهتم فيه، ما ادري ليش صراحه تدخل تشوف موقع فيه قصص فاشله. ليه كنت مهتم انك تفهم كيف الشركات تفشل اصلا؟
جميل. يمكن هذه يمكن موضوع الفشل بديت ارتبط فيه بشكل اكبر بعد التحاقي بسكوبير، لانه من يعني أنا اللي الآن تقريبا أكثر من سنة ونصف في سكوبير، مرت علينا يمكن أكثر من 200 شركة بالراحة، أكثر من 200 شركة. فتمر علينا شركات تقدم تبغى تطلب أنها تنطرح عندنا في المنصة عشان الناس تستثمر فيها. موضوع أنك تعرف وش الشركة الصح وش الشركة اللي فعلا عندها فرص نجاح أكبر، صراحة تحدي شوي، ما هو سهل، في مسؤولية كبيرة، في ناس يعني أنت بتطرح الفرصة للناس، يعني في جزء يعني أمانة الواحد يحس بمسؤولية أموال الناس هذه كيف يعني بتكون. أنا أوكي وضحت لهم، حطيت لهم ملفات كلها وذكرت المخاطر وزي كذا، بس إنه يبقى فيه يعني لازم يكون في شعور مسؤولية، إنه يعني كيف أضمن أفضل قدر ممكن أن الناس هذه استثماراتها ترجع لها بمردود أفضل مردود ممكن. يعني من أهم الطرق لهذه أنك تفهم وش أسباب فشل الشركات، تفهم أسباب فشل الشركات عشان يوضح لك أن في فرصة فشل كبيرة او انه يعني تبعد عنه، واللي على العكس اللي فرصه نجاح كبيره انك يعني تحاول تجيب انه يطرح عندك في المنصه. ففيه يعني يمكن احد المواقع اللي كنت دائم او يعني كنت احرص اني اقراها بين وقت ووقت موقع اسمه failery.com، فيلير وستوري، ففيلري.com
يعني قصص الفشل.
يس الموقع هذا يعني من اسمه يعني يجيب لك قصص فشل شركات. اذا في شركه يعني مولت بمبلغ بالذات ستارت ابس، اذا في ستارت اب مولت مثلا سوت كم راوند وماشي الامور ناس تتغنى فيها، فجاه بعد كم سنه قفلت الشركه وصارت عليها مشاكل، يتواصلون مع المدير التنفيذي والفاوندر ويسألونه مجموعه اسئله عشان يحاولون يفهمون ليش فشلت الشركه. فموقع رهيب جدا جدا. فكان يعني وشوي كانت الأشياء اللي يطلعون فيها كانت يعني شوي كانت بعضها أشياء مفاجئة. فكان مثلا الناس تعتقد أو في كثير يعتقد أن من أهم أسباب فشل الشركات أنها مثلا موضوع التمويل. مثلا هم اللي مثلا قابلوا أكثر من 80 مؤسس الشركة فشلت، ستارت اب فشلت، كان تقريبا 16% بس اللي كان سبب المشكلة كانت مالية.
يعني 84% من الشركات اللي فشلوا ما كانت الفلوس.
يس ما مو الفلوس. ما هي الفلوس. يعني كان مثلا النسبة الأكبر انه كان المنتج غير مناسب مع السوق، ما يتناسب مع السوق، ما في حاجة مثلا
ماركت فيت.
اي الماركت فيت بيرفكت بالضبط. الموضوع ما فيه برودكت ماركت فيت
مناسب. اشرح لي هذه أكثر، ما فهمت.
طيب
ملائمة المنتج للسوق
اوكي يمكن
كان في كان في
لا 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 بس انا استذكر انه كان في لقاء قريب شفته لمحمد الخميس الله يغفر له ويرحمه يا رب، كان نسأل السؤال هذا، فكانت يعني جاب مثال بسيط عجبني انه كان مثلا يتكلم اعتقد احد مطاعم البرجر اللي اشتهرت هنا انه كيف بدأ اساسا. يقول في البداية كان هذا يعني قاعد يسوي في الاستراحة، يسوي برجر في الاستراحة، اخويا اللي في الاستراحة عجبهم مرة البرجر، كانوا يضغطون عليه يا اخي افتح لك محل وكذا، اخويا صاروا يوصلون البرجر هذا لاخوياهم يذوقونه، هذا اهله يذوقونه، صار فيه دائرة كبيرة جربت المنتج وكلهم يعني جدا أعجبهم، وقام يقول له يا أخي استغل الفرصة. فهذه مثلا إثبات أن فيه ملائمة للسوق، يعني في المنتج هذا يتناسب أن فيه حاجة في السوق، فيه طلب عليه في السوق. يعني أحيانا
طب إيش في مثال على منتج غير ملائم؟ وإذا في قصة أنا أسمع أنا أبغى هذا اللقاء يصير نقاط كذا، أبغى اللي يفكر أنه بيفتح مشروع يعرف أنه في هذا الشيء ترى يفشل المشروع. فأجي أنا قبل ما أفتح مشروع أقول هل هذا المنتج ملائم لهذا السوق ولا لا؟
أوكي.
إيش في قصة تعرفها ويفضل لو شيء داء يعني موجود محلي عن بدون أسماء أو ما أدري يعني براحتك عن منتج كان غير ملائم للسوق لذلك فشل؟
طيب أوكي يمكن فيه في أحد الشركات اللي الآن قاعدين في احتمال إن شاء الله تنطرح عندنا. أحد الأشخاص كان يعمل مع أحد أكبر سوبر ماركتس اللي في السعودية من سنوات، كان يشتغل معهم وكان ماسك مجموعة مشاريع عندهم، كان من ضمنها موضوع نقاط البيع. فكان شايف أنه كيف التحديات الموجودة في نقاط البيع وقديش مثلا تطوير نقاط البيع يفرق يعني بشكل جدا كبير في نجاح أو قديش في فرصة في موضوع نقاط البيع وقديش هي ممكن تسوي نقلة للسوبر ماركت إذا نقاط البيع كانت محبوكة صح والمنتج هذا يعني مبني صح.
نقاط البيع نقصد إيش، الكاشير ولا الدفع بس؟
كلها
الكاشير
أي كامل. تقريبا إيه. تقريبا اعتقد انه بدا من يمكن قبل 10 سنوات سوى مشروع نقاط بيع
الكترونيه.
يس
خدمه ذاتيه يعني.
ما هي خدمه ذاتيه لكن نفسها هذا المنتج لكن اضاف فيه مميزات، مجموعه مميزات ما ودي اذكر تفاصيل كثير لكن اضاف فيه مجموعه مميزات. اليوم كان يعني جدا كانت مشكلته انه ايش، كان سابق زمانه السوق ما يقدر يعني ما يتناسب لأن ما يقدر يبيع المنتج هذا على كثير لأنه كان موضوع مثلا داخل فيها موضوع التستر وغيره كان منتشر. ف اساسا العملاء المحتملين ما يبغون المنتج هذا.
فالمنتج رهيب، الفكره رهيبه، يشتغل، بس السوق مو جاهز.
يس اي، فما ما هو متقبل السوق. فاذكر نوقف عن اعتقد وقف على المشروع فتره وشاف له امور ثانيه، وسبحان الله بعدها طلعت لنا مثلا شفنا يعني قصه نجاح يعني قاعد نشوفها اليوم مثل فودكس، تخصص في نظام نقاط البيع للمطاعم. الان يعني فودكس يعني تقييمها مئات الملايين، وقصه نجاح يعني عظيمه جدا. وفي اكثر مشروع نقاط بيع الان قاعدين نشوفها. اساسا بدا موضوع نقاط البيع اساسا بدا يصير ترندي شوي كستارت ابس، طالع كثير مشاريع نقاط بيع. فهذا مثال بسيط مثلا محلي صاير الان قدامنا. فيه كان
دقيقه معلش بسالك سؤال، كيف أعرف إذا منتجي ملائم للسوق ولا لا؟
جميل.
لأنه دائما في هذه الفكرة الرهيبة الخرافية، كل شيء ممكن فعلا فكرة رهيبة وتشتغل، وكل أحد حولي يقول لي مرة فنان، يعني أكيد هذا صاحبنا، أكيد كل أحد حوله قال له رهيب فنان رائع جميل. كيف أعرف إنه هذا ملائم للسوق ولا لا؟
كان في مؤلف كتاب هاي جروث،
النمو العالي.
كيف
بترجم لك ايش انجليزي؟
اوكي
النمو العالي.
اسمه إيلاد جل او إيلاد جل الظاهر اسمه زي كذا. كان يتكلم عن الجانب هذا. النقطه اللي ذكرها انه كان من اهم الاشياء اللي توضح لك انه مثلا في برودكت ماركت فيت ممتاز، ملائم ممتاز للسوق، انه اذا الناس تستخدم منتجك رغم انه مليان مشاكل.
فهذا يعني انه في ملائمه يحتاجون بس طوروا شوي.
اي يعني اذا انت يعني، وهذه ممكن شوي مرتبطه بنقطه ثانيه، انه يعني من اكبر الاخطاء اللي مثلا يواجهونها المؤسسين انه يكون شوي يحب الكمال بزياده، فانه ياخر اطلاق المنتج لابعد درجه، انه يقول لا ما راح اطلق منتجي الا اذا كنت شفت انا مقتنع تماما انه وصل درجه الكمال. يعني يضرب انا مثلا يصير المعيار حق ابل، لا انت ما انت بابل يعني، ما راح يعني، ولا ابل يعني في وقتها يعني او بداياتها كانت بالطريقه هذه. ممكن اتفهم ان اذا منتج جديد، اذا انت السي سي او ابل او يعني حتى العمالقه هذولي، انك ما تنزل منتج اللي هو جاهز فعلا من كل ناحيه. لكن اذا انت قاعد تبدا بشيء بسيط او قاعد تاسس مشروع جديد، لا المفترض انك يعني تبدا بشكل تدريجي وتطلق المنتج حتى لو كان في يعني بشكل بسيط، مثلا بدل ما تنزله بخمس مميزات نزله بميزه واحده، ابدا بدائره صغيره للتجربه. الطرق هذه هي اللي توضح لك. اما يعني من اكبر المشاكل مثلا قاعد نشوفها الان مع المؤسسين اللي يجونا في يعني مراحل مبكره جدا، انه يكون ياخر اطلاق المنتج الى انه يعتقد انه وصل مرحله الكمال، وهذا يعني خطا كبير صراحه.
خليني اعطيك مثال. فرضا انا ابغى اسوي تطبيق يوصل شخص يغسل لك الكنب فرضا، فاول شيء بيجي في بالي اني لازم اسوي تطبيق افضل تطبيق في العالم، يكون سهل في الاستخدام، يكون كل شيء بلا 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 بلا. هل في مرحلة أولى قبل ما أروح أسوي التطبيق هذا ممكن تكون ملائمة لدراسة التجربة هذه؟ مثلا أسوي جروب واتساب، أجمع 10 أشخاص، أجيب 3 من عيال عمي أشغلهم وأنا أروح أغسل معهم كذا.
جميل.
أنا أحس في هذه المرحلة الناس دائما تنقذ كذا، تقول جميل. لا بروح أسوي تطبيق ومدري إيش. طيب يمكن جرب اللي يسمونه MVP أو كذا.
بالضبط. يعني شكرا أنك أوريدي جاوبت. يعني مثلا شيء بسيط مثلا ممكن تسويه، يا أخي افتح حساب إنستغرام، سجل معروف وخلاص، يعني أبدأ جربها بالطريقة هذه. يعني يساعدنا كثير خاصة في سوقنا. يمكن مثلا على إذا بنتكلم في أمريكا يمكن يستخدمون فيسبوك بشكل كبير للغرض هذا، لكن عندنا لا، إنستغرام للمتاجر يعني صار يعني، وخاصة يعني برضو بعد ما صار ربط مع معروف صار يختصر كثير، الناس تقدر توثق فيك. يعني فالموضوع صار جدا سهل وسلس. فابدأها بإنستغرام، ابدأها بإنستغرام. التطبيق يعني
حسنا في مبالغة في قيمة التطبيق للشركات والخدمات
جدا يعني مع الأسف جدا. يعني كثير قاعد يأخذ موضوع أنه لازم يكون عندي تطبيق بشكل صراحة يعني جدا خاطئ، لأنه غالبا إذا بيسوي التطبيق من بدايته ما راح يسوي بشكل صحيح، بيكون مليان أخطاء أساسا. كيف راح تقنع الناس انها تحمل تطبيقك؟ وكيف بتكون تجربة من البداية؟ اذا جرب تطبيقك وشاف الاخطاء والمشاكل اللي فيه وصار عنده الانطباع الاولي هذا، كيف تقدر تدارك اساسا بعدها؟ فالتطبيق مفترض انه خطوة لاحقة، ما هو الخطوة اللي تبدا فيها. والحلول كثيرة مثل ما قلنا، مثلا انستغرام، الواتساب، القنوات هذه، في اوبشنز كثيرة ممكن تستخدمها يعني بدون تكاليف تذكر، وراح تقدم السيرفيس او المنتج اللي عندك توصله يعني، وتقدر تطوره وتحقق منه عوائد. العوائد هذه ممكن تعيد استثمارها بانك تكبر في الشركه بشكل اكبر، وتوصل مرحله ممكن انك تسوي تطبيق اذا كان الموضوع فعلا، اذا كان التطبيق فعلا بيضيف لك شيء كبير.
انا احس الناس اذا شافوا تطبيق توصيل اكل يجي في بالهم انه الشغل فعليا صاير في التطبيق، فما يدري انه هو فعليا شركة مقاولات ونقل يعني، في اسطول سيارات. طبعا في جزء كبير صاير في التكنولوجي حق التطبيق وكيف يوزع كذا، بس فعليا في تدريب، في هذول المناديب دخلوا مكتب تدربوا، بعدين في لوائح نعطت لهم، بعدين في مدري ايش. فاحس هذه، احس انه كذا مشكلة او سوء فهم مع موضوع التطبيقات، انه هي فكرة بعدين برمجة بتطبيق بعدين خلاص شركة. بس في الجانب حق مثلا تطبيق تغسيل سيارات، في الجانب حق كيف قاعد يغسل السيارة، ولا إيش كيف اتفقنا مع المندوب، وإيش الوضع المالي، وكيف توزيع المال، وكيف الكاش كولكشن. أحس التطبيق كذا يحسس إنه بس تطبيق ترى.
فعلا هذه برضو من أكبر، أعتقد إن شاء الله إنه صار في وعي أكبر بخصوصها.
فنقول واحد من الأشياء اللي تفشل الشركات إنك تحسب إنه بس تطبيق.
إيش؟
واحد من أسباب الفشل
إيه؟
أنه تحسب أنه هو بس تطبيق.
إيه طبعاً إيه، يحسب أنه يعني بس تعقد لك مع واحد يعني شركة برا وعشرة آلاف وبسوي لك أحلى تطبيق. لا أبداً، الموضوع ما يعني بالطريقة هذه. مثل ما ذكرت الجوانب هذه اللي فعلياً مرتبطة بالبزنس، أجين تجربة أنك تسويها بواتساب، إنستغرام أو أي أحد الطرق هذه راح يعني تختصر عليك كثير، وتوضح لك إذا فعلا أنت لك عندك القدرة أنك تنفذ المشروع. قد يكون برضو من الأفكار يعني مثلا أنا يعني أتليست يعني كانت منظوري أنه مثلا أنت عندك مثلا تبغى تسوي مغسلة سيارات، تبغى تسوي شيء زي كذا، طيب اشتغل في مغسلة سيارات فترة. يعني أمانة التجربة اللي قلتها يعني الحمد لله أني ما أخذت الخطوة وسويت محل عصيرات قبل اشتغلت دكتور كيف، ووضحت لي أن الموضوع لا أكبر وأعقد كثير ما تصورت. لا كان أتصورني كان وقتها حرقت كاش على غير سنة. فبرضو هذا من أفضل الطرق أنك ممكن تسويها إذا أنت تبغى تدخل سوق أوريدي قائم وفي تجارب واضحة وكل شيء. حاولك تشتغل في المجال هذا شوي، لو شهر شهرين بتوضح لك يعني بتكشف لك السوق بشكل جدا جدا كبير، تفاصيل يعني غايبة عنك. وقتها تقدر تقدر بشكل أفضل إذا هل أنا جاهز أني أخذ الخطوة أسس هالمشروع ولا لا.
جميل. غير التمويل، وتمويل بنجي بس يعني من الدراسة حقتكم، اللي مو حقتكم، الدراسة اللي في الموقع حقت أنه التمويل مشاكل مالية كانت فقط 18% ولا 14%، فرقم يخوف صراحة. وأظن فيه كذا فهم عام أنه ما أقدر أسوي مشروع لأن ما عندي رأس مال. بس خلينا نجي للأسباب الأخرى، إيش في أسباب ثانية للفشل؟
جميل. كان
خمسة أسباب لفشل الشركات.
كان بالدرجة الثانية كان موضوع التسويق، كان شكل تقريبا 22%. موضوع سوء مشاكل التسويق هذه كانت تشكل تقريبا 22%. وبرضه هذا من أهم من الأشياء اللي دائم الناس يعني المال والتسويق دائم تربط الناس سبب الفشل فيها. يعني الناس دائما نسمع ان انا منتج احسن منتج لكن ما اعرف تسوق.
التسويق نقصد الدعايه والاعلان ولا نقصد الدراسه التسويقيه، التسعير، المدري ايش، نقصد كل هذا
التسويق بشكل كامل.
اظن ممكن هذه تكون مشكله لانه الناس ما تدري انه في شيء اسمه تسويق.
اوه هذا موضوع ثاني.
في بجيب مشاهير. طيب كيف سعرت المنتج؟ كيف قررت وين المكان اللي بتشتغل فيه؟ طب وين رحت؟ طب كيف جيت؟ طب كيف بعت؟ طب ايش بتبيع؟ طب ليش بتبيع؟ اللي هو هذا التسويق الكامل ينسحب عليه هذا.
طبعا بصراحة ما ودي يعني اتفلسف في الموضوع، ما من اهل التسويق، لكن اكيد ان التسويق اكبر بكثير من مجرد ان تسوي دعاية عند مشهور ولا دعاية في تويتر او ايا كان، اكبر بكثير. الجانب الثالث كان مشاكل الفريق، تشكل تقريبا 18%. يعني اختيار الشريك المؤسس، خاصة في الفريق اللي يكون مع بداية المشروع، مشاكل الفريق هذه يعني برضو من أهم العوامل اللي أدت إلى فشل ستارت أبز اللي كانت موضوع مثلا في فيلري. السبب الرابع كان موضوع المشاكل المالية تكلمنا عنها. السبب الخامس اللي شكل 6% فقط كانت مشاكل تقنية. أعتقد أنه لو الدراسة على السوق السعودي قد تكون نسبة مختلفة يعني خاصة في الجانب هذا
أقل ولا أكثر؟
أكثر
أوكي.
مشاكل قد تكون أعتقد أنها أكثر، لكن برضو أنها السلمة راح تكون شيء أضخم بكثير. يعني آخر جزئيتين كانت المشاكل في التشغيل والمشاكل القانونية. المشاكل القانونية يمكن عاد مشاكل قانونية يمكن في كان مثلا قصة مشهورة عندنا اللي هي قصة هانجر ستيشن. طولت طبعا هي بقصة فشل، قصة فشل لو نتكلم يمكن عن سويفت، ما ودي أخذ تفاصيل هذه، لكن مثلا المشاكل القانونية برضو ما هي يعني كريتيكال أو قاتلة للدرجة ممكن البعض يتصورها. فكانت هذه تقريبا الدراسة اللي عندهم بشكل كامل، هذه أهم تقريبا 6 أو 7 أسباب. يعني
التمويل، وبنجي من هنا لمفهوم التمويل الجماعي. إلى أي درجة في تقييمك أنت شخصيا وعندنا هنا محليا، إذا أحد عنده فكرة مشروع ممتازة ما راح يقدر يشتغل فقط عشان الفلوس؟ يعني متى أو إلى أي درجة الفلوس فعلا عائق للمشاريع الجيدة فعلا؟
والله أبدا ما أعتقد أنها عائق في أي شكل الأشكال. على العكس الآن قد يكون ما أدري أنا شوي قد يكون في هاجس أن أحيانا من أسباب الفشل انك كثره الضخ اللي قاعد يصير الان
يعني فالفلوس زياده
يعني يعني اذكر لو برجع برضو يمكن قال محمد خميس الله يرحمه كان قايل نقطه يعني ضحكتني شوي، انه كان في كثره شركات استثمار جريء الان ومستثمرين ملائكيين طبعا احنا الجزئيه قاعد نتكلم عنها في المشاريع بشكل اكبر في المشاريع التقنيه انه كان هذا يمكن افضل وقت في السعوديه انك تسوي ستارت اب. يعني كل احد سوى له صندوق استثمار جريء، يعني كل احد عنده قدره ماليه عاليه صار مستثمر ملائكي. ف يعني طب وتخير في المول، يعني انت تختار المول المناسب طالما عندك منتج يعني جيد. يعني
اي احد عنده فكره مشروع ممتازه احتمال كبير يقدر يلقى تمويل بسهوله.
اعتقد يعني اذا كان يعرف يتواصل مع الناس، عنده شويه علاقات جيده، يعرف يوصل للقنوات المناسبه. ابدا ما اعتقد في الوقت الحالي موضوع التمويل يعني امانه كثير نتواصل معاهم مثل مستثمرين وغيره، يعني لجأ انه يشوف اسواق خارجيه سواء عربيه او عالميه، مصر، الامارات، البحرين، او حتى مثلا في الهند و في كندا وفي دول كثير. يعني كثير من المستثمرين الموجودين مهتمين في الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة الآن بدأ يدور برا، يقول ما حد بقى. يعني
أتوقع رقم الاستثمار رؤوس المال السعودية في الأسهم الأمريكية على آخر سنتين يكفي تبل 700 مرة
من يس. فأبدا طالما أنه في شركة تقنية ناشئة جيدة أبدا ما أعتقد في الوقت الحالي. يمكن قد يكون هالكلام قبل مثلا 7 سنوات في كونسبت جديد على الناس، ما في يعني ناس فاهمة موضوع الاستثمار في هالمجالات وتقييمها وغيره، لكن اليوم الوضع مختلف تماما. يعني وضع مختلف تماما الجانب، وحتى أنه صار فيه يعني مثلا صار فيه شوية شورت كات يعني أو اختصارات. الموضوع مثلا الحاضنات الآن يعني صارت تختصر كثير، حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال تختصر كثير يعني بالطريق نعم تعطيك مكان، تعطيك يعني أفضل مستشارين، بعضها تمولك تمويل غير مسترد، وبرضه تضبطك بالعلاقات مع مستثمرين محتملين. فأوياك كثيرة جدا الحاضنات الموجودة في السعودية، تقدم مع كاوست، إنسباريو، STC، IB ما شاء الله قاعدين الآن يتوسعون في أعتقد أنهم قريب حتى فرع مثلا بيفتح في القطيف. يعني ما شاء الله واصلين في كل مكان في المملكة. الحاضنات جدا بزنس جروث كبيرة جدا جدا الحاضنات، ناس رهيبة عندها. الجامعات الآن كلها تقريبا صار عندها حاضنات، جامعة حتى منشآت صارت يعني قاعدة تسوي منشآت صارت تسوي زي الحاضنة خاصة بالطلاب الجامعات اللي عندهم مشاريع. فاليوم الخيارات للتمويل والاستشارات في المشاريع التقنية الناشئة جدا مهولة، جدا جدا كثيرة في السعودية.
إيش الخطوة الأولى المفروض يأخذها واحد يحس إنه سواء عنده فكرة أو عنده منتج؟ أنا أحس يعني دائما يفضل إنك تبدأ تجرب بال MVP هذا حقك، بالنموذج الأولي المصغر اللي يحقق فكرة المشروع ويورينا كيف يشتغل فعليا. إيش أسوي؟ كيف أبدأ؟ وين أروح؟
جميل.
أحس إن سؤال عام مرة، بس أبغى أفترض إنه في حد قاعد يسمع الحين يقول أوه والله الموضوع مرة بسيط، إيش سالفة؟
جميل. طيب لو بعطي يمكن أفضل طريقة، لو بقول شخص بقول له افتح موقع Y Combinator School. Y Combinator هذه يعني أفضل مصدر تعليم ممكن تتعلم ما يخص الشركات التقنية الناشئة من كل جانب. يعني حتى يعني أذكر مريت اليوم إنه إذا أنت تفكر إنك تشتغل في ستارت اب في تلقى كذا 8 مقالات فيديوهات إنه عن فكرة إنك تشتغل في ستارت اب، وش الأشياء المفيدة وش الأشياء ممكن تطلع فيها وغيره. فمصدر عظيم جدا وراه أفضل العقول في السيليكون فالي، يعني اللي ممكن تدلك إنه وش في أفكار وش في مسارات تحتاج تأخذها وش في أخطاء تحتاج ممكن تتعلم منها. فيعني أتوقع أي سؤال بيطري عليك طالما لغتك الإنجليزية جيدة افتح موقع Y Combinator School وبتلقى لك يعني تفاصيل كثيرة. مثل ما ذكرت يعني لو نتكلم احنا في اشياء معينة مثل ما ذكرت ممكن تبدا في التجربة. اعتقد من اكبر التحديات واهمها اللي تستاهل انها تنوخذ بالحسبان موضوع الشريك المناسب. الموضوع الشريك المناسب اعتقد انه محك صعب ومفصل في حياة ستارت اب. موضوع تخصيص أسهم موظفين أعتقد أنه من أهم الأشياء لأي شركة تقنية ناشئة.
ما لها تشريع الآن؟ ما لها تشريع؟
ما لها تشريع الآن، لكن يعني
بس يعني
لها طرق قانونية،
يتفق يعني داخليا على الأقل
يس يعني كلها لها طرق قانونية المحامين المتخصصين يسوونها. وطبعا في اللي قاعد يصير اليوم أنه غالب الشركات التقنية الناشئة قاعدة تسجل برا، ويعني يسجلونها الأسهم موظفين برا. لكن نظام الشركات الجديد اللي نقول إن شاء الله إنه يطلع يتم اعتماده ويطلع هالسنة هذه، أعتقد إنه في جزء منه مرتبط بأسهم الموظفين. أسهم الموظفين يعني طالما إنك شركة تقنية ناشئة أنت بطبيعة الحال ما راح تقدر تعطي رواتب يعني مجزية، فما في شيء يعني ممكن يغري الشخص إنه يعطي دم قلبه للشركة أو للمشروع هذا كثر إنه يكون له نسبة فيه. فهذا يعني شيء لازم مهم جدا إنه يكون في الحسبان من البداية. يعني تقريبا يعني وقت استفد من تجارب اللي سبقوك، واستفد من تجارب المتخصصين. يعني في طفرة في موضوع المستشارين وغيره اللي كثير منهم متوفر بشكل مجاني، تواصل بتويتر. يعني أمانة يا كثرهم اللي تواصلت معهم في تويتر من حقين شركات استثمار جريء، شركات الناشئة، حتى المشاريع تقليدية ترسل له في الخاص أو منشن أو غيره وتلقاه تجاوب معك، واتصال يعني ربع ساعة تلقاك طلعت منه بفوائد جدا كبيرة. فيعني وحتى لو سحب عليك من مشكلة يعني عادي، يعني لو سحب عليك يعني أنت لو تواصلت مع 5 ورد عليك واحد يعني ما في أي مشكلة، حصلت على معلومات وخبرة وفائدة وعلاقة يعني قد تكون تختصر عليك تعب كثير ووفرت عليك أموال كثير. فبرضو هذه أعتقد أنها من أهم الأشياء اللي ممكن شخص يسويها في بداياته.
هذا مو دعاية لسكوبير ترى، وهذا السكوبير مراعي ولا شيء، بس عجبتني تواصلت مع سكوبير قبل فترة، عجبتني فكرة التمويل الجماعي، وأحس أنها فرصة. يعني مدري أحس أنه البيئة عندنا وما شاء الله تشريعيا ورأس ماليا وكل شيء في تطور جدا جدا كبير يدعم شركات الناشئة أنها تبدأ وتشتغل كذا، والتمويل مو مشكلة لأنه في هذه الفكرة أنه ما عندي فلوس ما أقدر أبدأ. فإذا أحد اشتغل على فكرة جربها سواء النموذج الأولي جيد الفكرة فعلا مجدية وكذا حتما بيلقى مستثمر وحتما بيلقى فلوس. وإذا ما لقى مستثمر 2-3-4 بيلقى سكوبير تمويل الجماعي. حكيني عن فكرة إيش هو تمويل الجماعي.
طيب التمويل الجماعي هي يعني التمويل الجماعي فكرة قديمة يعني كانت من طبقت بأشكال كثيرة ومختلفة يعني في مختلف العصور. اليوم التقنية مكنتنا من أن ينفذ بالطريقة اللي قاعدين تنفذ فيها اليوم. هو بدايات التمويل الجماعي حتى على عالميا من أعتقد في يمكن أقدم منصة يمكن في 2009 وغيره، يعني تعتبر شيء جديد في السعودية. عندنا الحمد لله يعني صرنا من القادة في هالمجال. كان في موضوع التقنية المالية، كان أول شركات التقنية المالية اللي رخص لها كان في مجال التمويل الجماعي بالملكية، ولله الحمد. شيء الفكرة رهيبة وبسيطة ويعني جدا جدا مفيدة. يعني لو بتكلم من مثلا منظور مستثمر، ببدأ بمنظور مستثمر، أنا مثلا عندي مبلغ مثلا خلينا نقول 10,000 ريال، أبي خيارات استثمارية. أنا مثلا شخص مغرم بشركات تقنية ناشئة، ما أقدر استثمر ب10,000 ريال. ما في شركة تقنية ناشئة بتاخذ فلوسي ب10,000 ريال. يعني عادة الجولات الاستثمارية حجم التذكرة أو التيكت سايز يعني 100,000 ريال وطالع. فال10,000 ريال ما حد بيقول، يعني ما راح يقول أعطيك أنا تعبان بإجراءات قانونية ومعطيك وما أدري إيش على 10,000 ريال. مثلا أبي أستثمر أنا واحد مثلا مؤمن بمجال المطاعم، مؤمن مثلا بمجال الأندية الصحية، مؤمن بمجال أي كان المجال اللي أنا مثلا أعتقد أنه له بوتنشل أو له فرص نمو عالية، أنا اليوم أكون أو في الوقت السابق كنت محصور مثلا بسوق الأسهم. سوق الأسهم قد لا يكون يعني ما فيه نوعية الفرص اللي مثلا موجودة في مجال التمويل الجماعي. يمكن من أهم الأشياء اللي موجودة في التمويل الجماعي اليوم أن أنت يكون عندك تقدر تستثمر في شركات في بداياتها أو يعني في متوسط عمرها. عادة في سوق الأسهم تكون يعني في عمر متقدم وأوريدي حققت نمو كبير عشان أساسا توصل المرحلة هذه. على العكس أنا طبعا في طبيعة الحال يعني التمويل الجماعي مشاريع صغيرة ومتوسطة اللي فيها تكون المخاطرة فيها أكبر كثير، لكن برضو يعني تكون على أمل.
العشر آلاف كيف أقدر أدخلها في التمويل الجماعي؟
بجيك فيها، بس أنها تكون على أمل أنه يعني بإذن الله
نمو أقوى.
أي يعني أنا طلعت بعوائد أكبر كثير. العشرة اليوم طريقة الاستثمار، تفتح الموقع scopeear.com. إذا فتحت الموقع بتلقى عندك مجموعة فرص في مجالات مختلفة، مثلا فرصة في مجال مثلا التوصيل، فرصة في مجال مثلا المطاعم والمقاهي، فرصة في مجال يعني شتى المجالات جدا، تلقاها في الصناعة، أنواع أي مجال ممكن يكون موجود في التمويل الجماعي. تدخل تلقى تفاصيل عن الفرص، تلقى لك فيديو تعريفي. عندنا في سكوبير نسوي لقاء بودكاست مع مؤسس المشروع اللي قاعد يديره، نناقشه كذا، ناخذ لنا ساعة نقعد نناقش نفهم الفكرة بشكل كامل، نوضح، تكون في ملفات توضح الفكرة والمصادر الدخل وحجم السوق وكل شيء. نكون حاطين نبذة تعريفية عن فريق العمل، كل واحد وش خبرته وش الاكسبيرينس اللي موجوده عنده، الجوانب هذه كلها، وتكون في نشره اصدار. وكذلك يمكن احد اهم الملفات اللي تكون موجوده اللي هو ملف التقييم، التقييم المالي، تقيم الشركه. عاده الشركات عندنا تقيم صغير ومتوسط، قاعدين نقيمها بخصم التدفقات النقديه على حسب البوتنشل اللي موجود عند الشركه. يعني تحدد لها توقعات مالية للسنوات القادمة وبطريقة مالية أنها تنخصم القيمة هذه ونطلع لنا بقيمة عادلة للشركة اليوم. فالشركة هذه تسوى 3 مليون، الشركة تسوى 5 مليون، 10 مليون، 50 مليون، أيا كانت القيمة اللي طلعنا فيها. كذلك يكون في ملف ثاني، ملف يسمى فحصنا في الجهالة. الملف هذا يطلع بعد ما يعني تنعصر الشركة وتنفحص وتدقق من كل جانب. يعني تنطلب مجموعة ملفات جدا كبيرة، يكون في أكثر من جلسة مع إدارة الشركة وفريقها، يكون مثلا في تواصل مع الموردين، فيه يعني تفاصيل كثيرة تدخل في موضوع فحصنا في الجهالة. بعد ما يتم عن طريق أشخاص متخصصين بطبيعة الحال، ناس متخصصين في المحاسبة، ناس متخصصين بالمالية، ناس متخصصين بالتسويق، يعني تنفحص الشركة من كل جانب. يعني تصير مثلا أوقات مثلا تجي شركة تزعم أنا عندي عقد مع جهة الفلانية بقيمة كذا، وعندي عقد بقيمة كذا، أنا بعت بقيمة كذا، عندي عدد اليوزرز كذا، لكن الفحص النافي للجهالة معناته أن كل شيء أنا ذكرته لي لازم أشوف شيء يثبته. عدد اليوزرز لازم يعني أتأكد بطريقة معينة كم عدد اليوزرز مسجلين عندك. العقود هذه اللي قاعد أتكلم عنها أنا لازم أشوف العقود هذه وأتحقق منها. يعني في أشياء في طرق ثانية مثل ما ذكرنا أحيانا يكون في تواصل مع موردين أو غيره للتحقق أن كيف وضع الشركة يعني كيف أداءها والأمور هذه كلها. الفحص هذا كله ينتج عنه ملف بسيط. الملف البسيط هذا يذكر لك فيه وش نقاط نبذة بسيطة عن الشركة مع نقاط القوة اللي موجودة فيها، والأهم من هذا كله المخاطر اللي موجودة حول هالشركة ونقاط الضعف اللي موجودة حول هالشركة. فتذكر بكل شفافية، يعني تذكر بكل شفافية يعني درجة أحيانا تكون تزعل لكنها هي أمانة لازم تؤدى. طالما أنك أنت تبغى تنطرح لازم تكشف كل أوراقك وتفصح بشكل كامل. ما راح أقول تكشف كل أوراقك، لا، في أشياء يعني طبيعتها تبقى سرية، لكن تفصح بشكل كامل أي شيء يعني في سلبي أو إشكالية أو دين أو أي شيء من هالجوانب هذه اللي فيه مخاطرة أو إشكالية مرتبطة بالشركة لازم يتم، أو نقطة ضعف لازم يتم الإفصاح عنها. يعني وقتها خلاص ننشر كل هالملفات تلقاها عندك في الموقع، فأي شيء أنت تحتاجه تطلع على كل هالملفات يصير عندك تصور كامل، ويتاح لك الاستثمار بضغط زر. يعني تحدد عدد الأسهم اللي تبغى تشتريها، وطبعا يمكن شوي موضوع عدد الأسهم أو قيمة الأسهم هذه لا قد شوي أنه يكون في إشكالية. مثلا نشوف عندنا بعض أسعار الأسهم اللي عندنا سهم سعره 200 ريال 300 ريال، البعض يقول أوف شلون عندك سهم 300 ريال شركة توها بادية أو يعني ما لها سنتين شغالة، ويا أخي سهم أرامكو 32-34 ريال، معقولة؟ يعني doesn't make sense يعني. لكنها لا هي ما تقاس بهالطريقة أبدا، هي مرتبطة بعدد الأسهم الموجودة في الشركة وغيرها، القيمة اللي أنت فعلا
مقابل قيمة الشركة كاملة،
أي أنت اللي فعلا تحتاج أنك تعرفه وتهتم فيه كم قيمة الشركة. هذا
الشيء هذا بالنسبة للمستثمر، إذا أنا عندي فلوس أبغى أستثمرها فأقدر أدخل موقع ألقى فرص استثمارية، أشوف فكرة تطبيق عجبتني أشتري ب5000، أشوف فكرة مصنع عجبتني أشتري ب10000 اللي هو
يس. وبضيف يمكن نقطة أخيرة حتى نوضح مثلا طريقة للتواصل مع الشركة. أنت والله عندك يعني أوكي حسيت أنك فهمت الفكرة وعجبتك، بس والله في نقطة مباضحت لك مخوفتك في هالشركة.
حلو، أنا لما أشتري ب5000 إيش يصير؟ أصير أنا ملكت أسهم في هذه الشركة
بقيمة 5000.
حلو، فصرت يس. أنا جزء من
المساهمين اللي موجودين في الشركة
زي الأسهم بس على نطاق شركات أصغر.
صحيح بالضبط.
حلو، وهو الشركة تأخذ فلوسي طبعا تشغلها وكذا، إذا إن شاء الله كبرت وربحت فيصير أنا مساهمتي قاعدة تنمو سعريا وكذا.
صحيح بالضبط. حلو. بالضبط.
وإذا بغيت بتخارج ربحت 10% وبمشي.
جميل. التخارج اليوم مثلا غالب الشركات مثلا يعني مع تطور المجال ظهرت مثلا احد الشركات المتخصصه في الموضوع اداره سجل المساهمين وغيره، وغالب الشركات صارت تتعاقد معها انها ترتب مثلا موضوع الجمعيه العموميه وغيره،
فاقدر ابيع حصتي يعني
عن طريق المنصه هذه تصير خاص تقدر انك تبيع اسهمك، هم انت تعرضها بقيمه كذا وهم يقول لك مشتري.
حلو.
ويأخذون رسوم طبيعة الحال على عملية البيع هذه
نفسه جلسهم، لكن بس على
لكن بطبيعة الحال اللي ننصح فيه انه يعني الاستثمار هذا يكون ما يكون مرسوم على ان الاستثمار اللي بتخارج بعد كم شهر، لا يكون يعني
على المدى البعيد.
على المدى البعيد 3-5 سنوات، بحيث انها باذن الله انها مثلا تطرح في سوق نمو او انه مثلا يتم تسوي جولات تمويليه اكبر، يمكن تتخارج عن طريق الجولات التمويليه المستقبليه للشركه، او انه يعني يتم الاستحواذ على الشركه. يعني في طرق كثيره، او انه مثلا بعض الشركات اوريدي يعني مثلا عندنا احد الشركات وزعت اسهم منحه على مساهمينها، فاوريدي يعني اللي كان عنده مبلغ او قيمه كذا صارت القيمة أعلى. عندنا أحد الشركات يعني تقييمها اليوم صار أضعاف عن القيمة اللي كان انطرحت فيها. بطبيعة الحال بيكون في مشاريع يعني ما راح تحقق نفس النجاحات، وبعضها ممكن يعني يغلق المشروع تفشل القصة بشكل كامل. فلها السبب أنه أكيد أنه في مخاطرة عالية من الاستثمار، لكن الدور على الشخص، شوف الملفات الموجودة كلها، إذا عندك سؤال تواصل مع إدارة الشركة، احنا نحط طريقة للتواصل، اسأل كل أسئلتك وافهم يعني، ولعل وعسى إن شاء الله أنها تكون
جميل. هذا بالنسبة للمستثمر. طب بالنسبة لصاحب المشروع، أنا عندي مشروع أحتاج رأس مال، أقدر أجيكم وأطرح مشروعي؟
جميل. صحيح، احنا المشاريع المنفتحين تقريبا لكل المجالات، عدا تقريبا عندنا اللي هي مشاريع التطوير العقاري، وكذلك عندنا المشاريع الخيرية، هذه يعني ممنوعين من العمل فيها، لكن باقي المجالات ايا كان المجال احنا ممكن نطرح الشركات. عندنا أمانة شوي توجه واستهداف اكبر للمشاريع التقنية الناشئة، والحمد لله طرحنا مجموعة جدا فخورين فيها ومتفائلين فيها خير، لكن برضو يعني ممكن نطرح ايا كان نوع الشركة، ممكن نطرح عندنا، يتم التواصل معنا فيه، يعني يكون في فورم تعبي الشركة، يكون في مجموعة أسئلة عن وضع الشركة، فريق الشركة وين وصلوا، يعني وش تفاصيل الفكرة، وش حجم السوق، يعني نحاول نفهم يعني فورم نحاول يساعدنا في فهم الشركة وين وصلت وغيره. بعدها نلتقي بالشركة، نلتقي بإدارة الشركة بالأصح، يكون عندنا يعني مجموعة أسئلة، يعني نحاول عن طريقنا نفهم المشروع بشكل أفضل، نفهم الفريق. أمانة جزء مهم من تقييم الفرص يكون في الفريق نفسه، لأن المشاريع تكون ما لها سنة سنتين يعني ثلاث سنوات، فالرهان الأكبر أو بعضها حتى تكون في مرحلة قبل تحقيق العوائد، فالرهان الأكبر يكون على الفريق، هل الفريق هذا فعلا قادر أنه ينقل الشركة من تقييم مثلا 5 مليون إلى تقييم 500 مليون، أو أن الفريق هذا لا والله يعني في فرصة كبيرة أن المبالغ اللي ممكن يحصلها من عملية الطرح أنها راح تنحرق وما يتم التعامل معها بشكل صحيح، ولا سمح الله بتفشل الشركة. فموضوع تقييم الفريق هذا يعني موضوع جدا مهم بالنسبة لنا، فنجلس مع إدارة الشركة ونناقشها، نحاول نفهم أفكارهم، توجهاتهم، الإكسبيرينس اللي موجودة عندهم في المجال. في حال انه بعدها يكون فيه تفاهم، انه بعد ما ناخذ الملفات الموجوده وكل شيء نطلع بقيمه معينه، نقول للشركه انتم قيمتكم مثلا، في تصورنا القيمه مثلا قيمه الشركه 7 مليون، هل يعني او مثلا من 7 إلى 8 مليون، فهل القيمه هذه تتناسب معكم؟ اذا والله القيمه مناسبه فوقتها انه خلاص نتكل على الله ونشوف الاجراءات، توقيع العقد ونبدأ بالإجراءات اللي فحصنا في الجهالة والتقييم النهائي وكل شيء،
فيروح للموقع اللي المستثمرين يروحون يدفعون يغطون المبلغ.
بالضبط بالضبط.
حماس. فاللي عنده مشروع جيد يبدأ يجربه على خفيف، إذا مشى ويحتاج فلوس عشان ينطلق يقدر يجيكم في ألف فرصة.
اللي عنده مشروع واللي برضه وده يشوف فكرة انه يستثمر، ما عنده مبالغ، ما عنده ملايين، لا، فانه عنده مبالغ بسيطة ووده يجرب شيء غير الأسهم، طبعا يعني أجين أكد ان الاستثمار عالي المخاطرة، ولازم ننصح ونوصي بان اي شخص يستثمر في اي فرصة مطروحة في التمويل الجماعي انه يقرأ الملفات، يطلع عليها بشكل جيد، يشوف اللقاء اللي مع إدارة الشركة، يفهمها، يعني يكون عنده فهم كامل. إذا أجين بأكد برضو إن إذا عندك سؤال تواصل، ننصح إنك تواصل مع إدارة الشركة، يعني تفهم كل شيء عشان يعني تقدر تأخذ قرارك وأنت مرتاح ومطمن سواء استثمرت أو ما استثمرت.
جميل جميل جدا. الحين بنقفل اللقاء وبنكمل النقاش على المشروع اللي قاعد أكلمكم عليه. جميل
جميل بإذن الله،
ونشوف يمكن نطلع بفكرة فنانة كيف نشتغل مع بعض
بإذن الله.
شكرا يزيد.
الله يعطيك العافية حاتم، نورت الرياض، شكرا على هالفرصة، شكرا مستمعين، إن شاء الله قدرنا نطلع بشيء يفيدهم ويستمتعون ما أدري كم قعدنا والله، يمكن ساعة
وربع،
إن شاء الله أنه طلعنا بشيء مفيد يستمتعون فيه. الله يعطيكم العافية، والله يقدرنا إن شاء الله يعني في سكوبير نقدر نقدم عمل وفرص يعني تكون مرضية و مفيدة للناس إن شاء الله. يا رب
الله يرزق بكم ومنكم وفيكم، ويرزق اللي استثمروا ويكبر فلوسهم، ويرزق اللي حطوا شركات إنها تكبر شركاتهم، ويوفقكم بفكرة جميلة.
شكرا جزيلا حاتم، الله يعطيكم العافية، شكرا مستمعين.
أصدقاء مربع الرائعين، شكرا لسماعكم كامل اللقاء، أتمنى أنكم عشتوا تفاصيل لطيفة وجميلة مع قصة يزيد زاون الشخصية أو قصتهم مع سكوبير. أتمنى أنه هذه الحلقة حتى تفيد اللي في باله مشروع، اللي بدأ مشروع، اللي خايف يبدأ مشروع، اللي خسر ويبغى يعرف ليش ما يخسر، وجميعا جميعا جميعا كلكم سووا مشروعات وبزنس وربحوا ويلا. في واحد يتابع في تويتر كذا دائما يقول يلا اربحوا ومدري ايش رهيب هذاك. ساهم في اعداد هذه الحلقه أفنان العسراني وفي المحتوى جوري جلال. لا تنسوا تنشروا هذه الحلقه مع اي صديق تظن ان هذه الحلقه بتعجبه. والى ان نلقاكم الخميس المقبل باذن الله. كونوا بخير.